بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين بالإمام النووي. إخوة، أن نجل الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي عن فضل شهر رمضان والصوم وما إلى ذلك إلى بداية شهر رمضان، ومن بعد ذلك باب الحج. كذلك من المستحسن أن نرجع الأحاديث التي أوردها الإمام النووي عن الحج وأهميته وشروطه وواجباته ومحرماته وما إلى ذلك إلى أشهر الحج. نعم. إذا ننتقل إلى الباب الذي يرجع، باب صيام صيام رمضان وباب الحج، وهو باب الجهاد. كتاب الجهاد جعل الإمام النووي من بحث الجهاد عدة أبواب. كتاب الجهاد الباب الأول منه باب فضل الجهاد. بدأ المؤلف كعادته الباب بجملة آيات من كتاب الله عز وجل، وقد أتى بعدد كبير من الآيات القرآنية التي تبين أهمية الجهاد في سبيل الله وصدقه. نستعرض هذه الآيات ونقرأها ونتدبرها ثم نتجاوزها إلى الأحاديث. قال الله تعالى: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصرا من الله وفتحا قريبا وبشر المؤمنين. والآيات في الباب كثيرة ومشهورة. نعم. لاحظوا أن الإمام النووي حشد في هذا الباب من الآيات أكثر مما ذكر في الأبواب الأخرى، ليبين لنا من خلال ذلك أهمة يعني أهمية الجهاد في سبيل الله. أولا، كلمة الجهاد ماذا تعني أيها الإخوة في الشريعة الإسلامية؟ الجهاد بذل الجهد في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يبذل ما يملك من الجهد في سبيل مرضاة الله فهو مجاهد وعمله جهاد، سواء كان هذا الجهد الذي يبذله جهدا ماليا او جهدا بالروح او جهدا بالعمل والنفس والعلم ونحو ذلك والدعوة. المهم كل جهد يبذل منه الانسان على قدر طاقته في سبيل مرضاة الله فهو جهاد، والشخص يسمى مجاهدا. اذا الجهاد انواع، هنالك جهاد بالنفس يعني بالروح، وهنالك جهاد بالمال، وهنالك جهاد باللسان، وهنالك جهاد بالدعوة الى الله والخروج الى بلاد الله في المشارق والمغارب يدعو الى الله، كل ذلك جهاد. ومن اوضح الادلة على هذا ان كلمة الجهاد في القرآن نزلت في السور المكية كما نزلت في السور المدنية، يعني الامر بالجهاد خاطب الله عز وجل به عباده عندما كانوا في مكة، وعندما كانوا في مكة لم يكن الجهاد القتالي قد فرض بعد، مما يدل على ان الجهاد يشمل هذه الاصناف كلها. ولكن اذا اطلقت كلمة الجهاد مثل قلنا خرجنا للجهاد في سبيل الله، ينبغي على المسلمين ان يجاهدوا في سبيل الله. اذا اطلقت هذه الكلمة تنصرف عندئذ الى اي نوع؟ الى الجهاد القتالي. نعم. ولذلك في كتب الفقه عندما نقرا مسائل البحوث الفقهيه مثلا نجد باب العبادات، باب الطهارات، باب البيع، باب الرهن، باب كذا، باب الجهاد. اي جهاد يقصدون؟ الجهاد القتالي. وهذا ما يقصده ابراهيم الامام النووي رحمه الله تعالى. ولذلك فإن سائر الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى هي من الآيات المدنية، ولم يذكر شيئا لها من الآيات المكية، مما يدل على أن المراد هنا بالجهاد الجهاد القتالي. نعم. أول آية ذكرها الإمام النووي هي قول الله عز وجل في سورة التوبة: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية الأولى التي ذكرها لنا الإمام النووي: قاتل المشركين كافة كلهم كما يقاتلونكم كافة. الكاف هنا كما ليست للتشبيه ولكنها للتعليم، تأتي الكافر للتشبيه وتأتي أيضا للتعليم. تقول لفلان كما أساءت إلي سأسيء إليك، كما آذيتني سأذيك. هنا كلمة كما هي للتشبيه أم للتعليم؟ لا للتعليم، أي لأنك أساءت إلي أنا الآخر أملك أن أسيء إليك. نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذا وقاتلوا المشركين كافة كما أي لأنهم يقاتلونكم كافة. من هنا ندرك ان الجهاد الذي شرعه الله عز وجل والذي هو دعامة الاسلام الى يوم القيامة لم يشرعه الله عز وجل لارهام الناس على الايمان وعلى العقيدة، ولكن الله شرع الجهاد لرد غائلة العدوان ولإسقاط عداوة المعتدين ولسدهم عند يتجهون بخططهم للقيد للمسلمين. من أجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد، وسنود هذا تماما. والله دل على ذلك من هذه الآية وهي في سورة التوبة، السورة التي نزل فيها الأمر المطلق بالجهاد. البعض يقول طبعا موجود هذا المذهب في الفقه أن الجهاد شرعه الله أخيرا في السماوات الأخيرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرهام الناس على الإيمان ولإدخالهم عنوة في الدين، ويستدلون بآية يسمونها آية الصيف، نعم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، يقولون هذا دليل على أن القتال إنما شرع في السنوات الأخيرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرهام الناس على الإيمان. الحقيقة أيها الأخوة، كتاب الله لا يساعد على هذا الفهم أبدا. إذا أردنا أن نفهم هذا المعنى، ونحن الآن في واقع يعني من أهم الموضوعات التي ينبغي أن نعود بها إلى كتاب الله موضوع الجهاد في هذا الوقت، لكن لو أردنا أن نفهم هذا المعنى من هذه الآية التي يسميها البعض آية السيف، ماذا نصنع بالآية التي بعدها؟ في آية بعدها مباشرة يقول فيها الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنه قوم لا يعلم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي إذا جاء إنسان كافر، هذا خطاب المؤمنين إلى يوم القيامة، إنسان كافر واستأذن المسلمين عن طريق رئيس الدولة أن يدخل بلادكم، أن يدخل بلادنا نحن المسلمين ليتعرف على بلادنا ليسمع كلام الله ليفهم الدين، ما الذي ينبغي أن نفعله؟ يقول الله: سأجره. استجارك أن طلب منك أن يعني تأذن الله بأن يدخل الدار مستجيرا بك، فأجره حتى يسمع كلام الله. سمع كلام الله وسمع الدعوة إلى الله، لم يجده ولم يدخل الإسلام، وأراد أن يعود من حيث دخل. ما الذي يجب علينا أن نفعله فيما يقوله الله؟ ثم أبلغه مأمنة، يعني لا ندعه سالما آمنا يعود إلى بلده، لا، بل أيضا نحن المسؤولون عن أمانه وطمأنينته، نخرج معه إلى أن يصل إلى المنطقة التي يأمن فيها على حياته، ونقول له مع السلامة. لو كان الآية التي قبلها دعوة إلى مقاتلة كل من لم يكن مسلما من أجل أن نظلمه على الإسلام، إذا جاء دخل علينا هذا الإنسان لا يمكن أن نتركه. دخل وسمع الإسلام وسمع ثم قال والله ما عجبني وخرج، لكن نجد منهم ونخطي إذا ما دخل. لو كانت الآية الأولى بهذا المعنى، لا، الأمر ليس كذلك. وكثيرة هي الآيات التي مثل هذه الآية: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم، هكذا يقول الله عز وجل، هؤلاء خونة نكسوا أيمانهم وأشاروا إليكم وخانكم. إذا ينبغي أن لا تترك لهم عهدا ولا ذمة. هنالك في هذا العصر من يصر على الفهم الأول ويصر على أن الجهاد شرعه الله عز وجل لإرغام الناس على الإسلام، وهذا الموضوع أيها الأخوة ينبغي أن نحصه فعلا، لأن له وجهين، وجه فقهي ووجه آخر أيضا. هذا الفهم هنالك أيضا شيء آخر يمنعه ويرفض هذا الفهم، ما هو؟ نقول قول في صدر الإسلام ما كان هذا شيء مشروع، يقولون نسخ، يعني الباري سبحانه وتعالى ما كان قد فرض هذا القتال من قبل، لا في مكة ولا عندما هاجر رسول الله إلى المدينة، وإنما فرض هذا القتال الإرغامي لإرغام الناس على الإيمان في السنوات الأخيرة، أما ما قبل ذلك فنسخ. نعود إلى قاعدة النسخ في الشريعة الإسلامية، الشيء الذي يتعرض للنسخ ويمكن أن ينسخ هو الإنساخ، أما الإخبار فلا ينسخ. وهذا الموضوع لو كان فقهيا أصوليا يجب أن تلقينكم إليه، لأنه من الأهمية بمكان لا سيما في هذا العصر. الباري عز وجل قال والسماء رفعها ووضع الميزان، هذه جملة خبرية أم إنشائية؟ خبرية، الذين درسوا اللغة العربية على أنها خبر، يعني قابل للصدق والكذب. هل تنسخ؟ لا، لا تنسخ. لو قلنا الله قال أولا والسماء رفعها ووضع الميزان، الآن نسخ هذا الكلام والعياذ بالله، يسمع أحد الكلام ينتهي إذن. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا اخبار ام انشاء؟ اخبار، عرفنا الاخبار ما هو، اضرب اقتل صلي صم رمضان، هذا انشاء. انا بعمل وجعلنا من الماء كل شيء حي، اخبار. هل يمكن ان ينسخ هذا الكلام؟ نقول والله هذه الايه بقيت في القران ست سنوات معمول بها، ثم انها نسخت، نسخ به رسول الله، ما جعلنا من الماء كل شيء حي. إلى أحد كلامهم انسخار والعياذ بالله كذب. ربنا سبحانه وتعالى أكد في آيات كثيرة بأسلوب خبر أن الله إنما أرسل رسوله مبلغا. نعم، أرسل رسوله مبلغا، إنما أنت مبلغ، لست عليهم بمسيطر. هذا خبر ام انشاء؟ خبر. ان عليك الا البلد، مهمتك ان تبلغ، هذا خبر، هذا ما هو انشاء، خبر. الايات التي يخاطب الله فيها رسوله بهذا المعنى كثيره ايها الاخوه، فلو قلنا لا هذا كان في صدر الاسلام ثم نسيت، إذا والعياذ بالله تعرض الخبر الإلهي لنقيضه، والخبر إذا كان في مرحلة من المراحل سابق ثم ثبت نقيضه، معنى ذلك أحد الخبرين ما هو صحيح. نعم، يعني لما نقول لا أنت مالك مرسل مجرد مبلغ ومذكر، أنت مرسل آمر ومكلف مجبر، طيب شلون أنت مالك لست عليهم بمسيطر؟ صار في تناقض. هذه قاعدة أصولية، النسخ موجود لكن الشيء الذي ينسخ إنما هو الإنشاء. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أمر، والأمر إنشاء، الإخبار إنشاء قابل للنسخ، ونسخ فعلا. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، نعم فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، إلى آخر الآيات. الباري عز وجل نسخها أمرا خاطب الله به عباده لفترة ثم رفع هذا الأمر عنهم. هذا من الإشكال. هذا أول دليل قاطع على هذا المعنى الذي نقوله. الباري عز وجل عرف رسوله على مهمته، أنبأه بآيات ستة أن مهمته أن يبلغ. نعم، هذا لو شاء ربك لهدى الناس كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نعم. شيء آخر، ما هو الإيمان؟ الإيمان هو العقيدة، والعقيدة أين مكانها؟ القلب. والقلب هل يحتضن العقيدة بالاختيار أم يحتضنها بالإجبار؟ ممكن واحد يحتضن العقيدة الإسلامية بقلبه عن طريق القهر؟ مستحيل. لو قهرت الكافر على المسلم بالمسدس أو بالتهديد ممكن يرفع يديه يستسلم، شو بدك من الاسلام يسلم، وشو بدك من اشهد ان لا اله الا الله بيقول، لكن قلبه ما له سلطان عليه عند الله عز وجل. يسمى هذا مسلما؟ لا ابدا. الله يطلع على القلب، والمطلوب ان انشر الدعوه الاسلاميه بين الناس بان اغرس العقيده الايمانيه في قلوب الناس. كيف اغرسها؟ بالحوار، بالنقاش، بتحبيب الاسلام الى القلوب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله فهمناه، هذا منطلق. واحد يقول ان هناك اسئله كان نصف الجهاد اللي قلناه. لا ابدا، بالعكس، هذا الكلام الذي نقوله فتحنا به السبل الى الجهاد. الجهاد متى يشرع؟ عندما تجد عدوا قد احمرت عيناه منك ويريد ان يتربص بك الدوار لينتقص منك حقا ارضا دارا او يتربص بدينك. شرعه الله عز وجل عندما يجاهم عدوا فان يحتل ارضا من اراضيك مثل المسلمين. شرع الله الجهاد بحيث تكون مراقبا دائما وتكون يعني مطلعا على حركات عدوك بكل الوسائل التي تتمكن منها، حتى اذا سمنت رائحه او عرفت انه يطبخ خطه، يطبخ خطه لكي تبقى القطع عليه، وهذا يسمى قتال دفاعي. قبل ما يبلش عن يخطط، بس ايقنت انه يخطط للعدوان قبل ان ينهي تخطيطهم ويبادر، انا يبادر وبكي. شرع الله عز وجل الجهاد تمكينا لدعاة ان يثيروا في المجتمعات وينشروا دعوتهم. نحن دعاة الى الله، نذهب الى امريكا، الى اوروبا، الى افريقيا، ننشر الدعوة سلما ان سالمونا. خلاص، نحن ايضا نسالمهم، ندعوهم، نعرفهم بالدين، ندعوهم الى الله، نحبب اليهم، اذا امنوا امنوا، ما امنوا نتركهم. لكن اذا صدونا قالوا ليس لكم ان تحركوا السنتكم باي دعوه الى الله وارادوا ان يخرجونا. شرع الله الجهاد من اجل هذا، نكافح ونقاتلهم، نقول لهم لماذا تمنعوننا من الحوار؟ نحن لم نأتي بالمزيمة أحدا، كما قال ربعي بن عامر لمسلم، نحن جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله. من تفيها العوامل بالجهاد؟ العوامل كلها موجودة، كلها مقبولين بالجهاد الآن. الاحتلال موجود سبب، والتخطيط القائم المطبوخ للكنزب الإسلام والمسلمين موجود، وكلنا نعلم ذلك، واحمرار الأعين من الإسلام والحقد على المسلمين موجود، والصد عن سبيل الله في كل البلاد، في بعض البلاد موجود. ما بكفي الأبواب كلها تنفتح على الجهاد، ما لك لا تجاهد؟ إذا ينبغي لسنا في هذا العصر أيها الإخوة الذي يختلف فيه الوسائل من كل الاصناف لتسليم الاسلام ولتكريم الاخرين بالاسلام. ينبغي ان نبعد هذا التصور عن اذهاننا، لكن من دون شيء ان يقولوا للغرب ان الاسلام بالقهر غسل لشق العالم وغربه. الاسلام دين سيف، من كثر ما خوف محمد الناس بالرعب دخلوا، لا دخلوا ولا شيء، هذا الكلام يقال، هذا ظلم. نعم، والامر ليس كذلك بشكل من الاشكال. نجي نحن كمان بنزيد وسائل التسويه بألسنتنا نعطيهم حجة؟ لا يا أخي أبدا. نقسم الحجة التي يقاتلوننا بها لنسكتهم ثم نقوم فنجاهد، يعني هذا واجبنا. واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام باطل الحديبية قاتل هكذا أبدا، انما كان يقاتل رسول الله من كانوا يبدعونه او من يخططون لدينا. هل من بعد صلح الحديبية صار كثير منهم بتنبون المثال بغزوة خيبر، بيها يهود خيبر مساكين عادي بخيبه ومشتغلين فلاحين رايحين على اراضيهم، لا صباحا رايحين لا عندهم خبر بشيء ولا كذا. فجاه هؤلاء محمد عليه الصلاه والسلام واصحابه داهم منهم، طيبين على طول الجهاد شرع من اجل الدفاع، قاعدين اليهود مساكين بخيبه. يقال هذا الكلام الكتاب اجانب والمغفلين بيرددوه بتفضيله. من قال هذا؟ استخبارات النبي عليه الصلاه والسلام جاء تقول لرسول الله ان يهود خيبر يخططون مع قبيله غطفان لحرب ضدكم ضد المسلمين، من تحت لتحت رسل اليهود عم يروحوا على قبيله غطفان وعم يجيب وعاملين ترتيب على طريقه غزوه الاحزاب ضد الخطر. القتال الدفاعي هو من ضمن مين مشهد لحتى العدو يبدأ بوابنا ساعة من ضد قاتلين؟ لا، القتال الدفاعي يبدأ منذ أن أشم رائحة المؤامرة وأتأكد من أقصى. فلما تأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمن ماذا صنع؟ بدأ فقطع الطريق بين خيبر وبين غطفان حتى ما يصير في تلافيتنا، ثم اتجه الى خيبر. كل فزوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان، والذين جاءوا من بعد الامويين من العباسيين قد تظن انه هارون الرشيد راسا بلت اتجه لهم اتجه لهم قتل. ابدا، كانت تاتي استخبارات الدوله الاسلاميه تقول مقصور عن خطه من الله يكون ايرين اللي كانت قبل منه عم تخطط لقاتل. واضح هذا الكلام؟ وللغزالي اهتمام الغزالي حجة الاسلام الغزالي كلمة في كتاب له اسم المنحور يقول فيها الروم اذا لم ترجى غزت، اذا لم ترجى غزت، يعني اذا ما بدك انت تبدا ترجيها راسا هي شو بتساوي؟ بتخطط التقديس، اذا لازم تشغل هذا من الغزو. هذه الحقيقة لا سيما في هذا العصر ينبغي أن نعلمها حتى نقطع ألسنة المتخرفين الكاذبين على كتاب الله. هذا الإسلام الذي انتشر في جنوب شرق آسيا في هذه المناطق والله ما انتشر إلا باليقين، إلا بالحب، إلا بالحوار. نعم، والأعداد عندي أنا ما بحافظ على الرقم، بس معصي عدد القتلى من المسلمين والمشركين خلال الخلافة الراشدي كلها من بدءا من عصر رسول الله إلى نهاية الخلافة الراشدي عبارة عن آلاف. في حين أن الإسلام ممكن وصل لجدران الصين، من قال هذا الكلام؟ كمان نجي كمان ننفخ بها المؤامرة ضد حالنا؟ لا، لا يجوز. ولكن هل هذا يعني أن الجهاد غير مشروع؟ والله هذا البلاء الماحق الذي يطل برأسه علينا ليس له إلا سبب واحد ألا وهو غياب الجهاد. الجهاد المشروع مو الجهاد الإرهابي يعني يسموه، نعم أبدا. كلنا نعلم الخطط التي يكيدونها للمسلمين، كلنا نعلم. طيب، لما أنا كرئيس دولة أعلم أنه هؤلاء تلك الدول خططت بليل مظلم لإحاطة بالمسلمين ولضرب المسلمين. وهل يفارق ما الذي يقتضيه الموقف قبل الإسلام؟ من يدافع عن حاله لو كانوا هم شكا نساءه؟ طيب إذا أصبح القتال هنا مشروعا، ودول البغي دائما هي ترسم الخطط خطة ورا خطة ورا خطة، بس هالخطط كثير منها عم تفشل وكثير منها عم تطبق وعم تنمس. ليش؟ لأن نحن عم نتجاهلها. إذا كان الأمر كذلك فنحن حسب الشرع الدولي، حسب المنطق، حسب القانون الإنساني، حسب شرعة الله عز وجل، ينبغي أن لا نضع أسلحة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحن لسنا إرهابيين أبدا ولسنا عوتاتا أبدا، وإنما ندافع عن الحق وندافع عن وجودنا الشخصي والحضاري، أليس كذلك؟ هذا الوضع الذي تراه، أعلن الرجل بملء فمه أنه قد أعلنها حربا صليبية. نظن بأنه هو والله يغلق بالحكي، لا 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 لا، القلب هكذا يقول. بس بيجوا جماعة وقالوا لك خليها مخباية، لك في أجدر أنت حكيتها خليها مخباية، هيك الموضوع كان. أما هي موجودة في القلب ولا لا؟ موجودة، الخطط تدل على ذلك. طيب ونحن ننظر كيف سيدي عجيانه اذا؟ طيب بالامس القريب وكم وكم امشي وانا اضرب، يعني الامة العربية ترقد مثل مجموعة جماعة قاعدين بقاوش نايمين، كلهم عم يتقلبوا ذات اليمين وذات الشمال، مثل الكهف تماما. نعم، والخطط الماكرة تخطط وتبيت بالليل وأنهم لا سالين ولا شيء، نايمين. حرب الخليج هي نتيجة ماذا؟ ما هي نتيجة خطة يا أخوة، نتيجة خطة ماكرة تهدف إلى وضع اليد على ينبيع البترول. وهي لا موضوع انت في مخرج الخط حرب الخليج ما انتهت المشكلة؟ لا، البترول لم يعد لنا، ودول الخليج تعرفوا هذا خطة. طيب هذه الخطة التي رسمت أليست خطة عدوانية؟ ما هي عدوانها؟ طيب ما هي إرهابها الذي يبدأ بخطة عدوانية بالنسبة لجماعة نايمين مثل الكهف مساكين؟ لا عم يزعي حدا ولا عم يسيني حدا، ما اسمه هذا إرهاب؟ طيب ما لم نتحرك أبدا، لم نتحرك بشكل من الأشكال. والعقل قادة العالم العربي يعرفون هذا، يعرفون أن في خطة بنيتات. وأنا قلت يمكن لا أدري هنا في بعض المحاضرات وقع في يدي تقرير لواحد اسمه ويليام كليفورد رئيس مدير علم الجريمة في معهد من معاهد استراليا. في أواخر السبعينات جامعات الدول العربية صارت تأكل مؤتمرات، بجيز بعض منكم بيتذكر، مؤتمرات من أجل البحث عن درء الجريمة في البلاد العربية، مقاومة الجريمة. وطرحت في تلك المؤتمرات فكرة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وتطبيق قانون العقوبات في الشريعة الإسلامية. من كان حاضر المؤتمرات كمراقب؟ هذا الإنسان ويليام كليفورد. لما خلصت المؤتمرات كتب تقرير بطلع شيء من 30 صفحة في الإسكاب وبعتها لهيئة الأمم، لكن هي بعتها سرا لمؤسسات تخطط لتنفيذ الإسلام. قرأت أنا هذا المخطط، هذا التقرير يقول العالم العربي إلى الآن انتماءه انتماء أكثره لا سيما قادته إلى الإسلام انتماء تقليدي، يعني مجرد انتماء تراثي وكذا إلى آخره، لكن ما في تفاعل فعال مع الإسلام. لكن ترى بهذا المؤتمر طرح فكرة العودة إلى ينبيع الإسلام والعودة إلى الشريعة الإسلامية، وهذا الخطر وارد. وأنا أقول عن هيك للغرب الآن البلاد العربية أو الدول العربية تملك قوة هائلة مادية تتمثل فيها مبيع البترول للموجودة عندها. فإذا استيقظت المشاعر الإسلامية وعادت إلى ينابيع الإسلام وتفاعلت مع الإسلام، تخيل لما تتواصل القوة المادية مع البترول مع القوة الإسلامية المعنوية شو بده يصير؟ أكيد إنه وجود الحضارة الغربية رح يكون في خطر، ومصالحكم رح تكون في خطر. فلازم قبل كل شيء تحطوا يدكم على ينابيع البترول، ولازم تكونوا رقباء على المد الإسلامي، والوجود الإسلامي ما لازم يتجاوز الانتماء التقليدي للإسلام. مكان التقليد موجود، قرأته وعملت تحليل إليه وشرحته، يمكن حكيت لكم في كتابي اللي اسمه على طريق العودة إلى الإسلام. أليس هذا عبارة عن خطة عدوانية؟ أين هو الجهاد؟ يقول لا، الجهاد ليس مشان نرغم الناس على الإيمان، لك ما يصف لك هون أنت أبني. نعم، كل العالم العربي، أنا مثل ما أنا طلعت الحكام طلعت أبدا، كلنا طلعت، مو بس أنا طلعت، كلنا سكتوا. طيب، ألم يكن هذا يقتضي أن توحد هذه الأمة من شملها وأن تعلن على الملأ هذا الأمر وأن نعري هذه الخطة قبل أن يحصل هذا الحرب الخليج؟ الأمور تكتيكية عملت. نعم، تمت هذه المسألة، تستثار الآن قضايا لا 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 لسنا بصددها. الإرهاب، الغطاء الذي يمرر من وراء هذا الكيان، شو هو الإرهاب؟ يعني عادة لما الجيش بده يعمل ستار من الدخان أو شيء حتى ما حدا يشوف، الستار الذي يمرر من خلفه هذا التخطيط هو ستار الإرهاب والإرهاب والإرهاب. نعم، وكم صاح أناس وطلب أناس يا أخي اجمعونا كلنا خلينا نفهم شو هذا الإرهاب، عشان هذا كله تنحرف الإرهاب. ما هو الإرهاب؟ لا، بدكم تحاربوا الإرهاب اللي نحن بنقصده. يقول شو بتقصدوا؟ لما نحكي الإرهاب عميق. شو هو الإرهاب؟ عندما نقول تعالوا نحارب الإرهاب ولا نفسر الإرهاب، انت إرهابي بنظر وانا إرهابي بنظر الثالث إرهابي بنظر الثالث، وكل واحد يكره الثاني إرهابي بنظر المهم، وانت الناس كلها تتنزل بعض البعض قتل كل الأمة، كل واحد مبروك لي إرهابي وانا مبروك لي صرت إرهابي بالنظر له. مع ذلك هناك كثيرون يقالون امبارح مؤتمر وزارة الخارجية العالم الإسلامي قاموا يخلق فهمون شو هذا الإرهاب، ما حدا يجيب. أليس هذا تخطيطا ماكرا يدل بصراحة على أن الهدف هو الإسلام؟ الهدف هو الإسلام؟ لا. إذا الجهاد قائم إلى يوم القيامة، لكن أبدا لا من أجل أن نظلم الناس على الإسلام. الناس أحرار، نعرفهم بالإسلام وندعوهم إلى الله عز وجل ونرفع لواء الإنسانية وندافع عن المستضعفين في العالم كله بالإرهاب هؤلاء المخططين وهؤلاء المعتدين. والحمد لله رب العالمين.